السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أقعدنا هذه المجالس التي فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مرضاة للرب، مغفرة للذنب. قال ابن القيم: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. يورثنا المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكماله. وقال ابن القيم رحمه الله: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة الإيمان. من الذي سينفعنا؟ من الذي سيكون معنا؟ من الذي سيشفع لك؟ إذا الله سبحانه وتعالى يخبرك: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الكل يفر، لن يبقى قريب ولا بعيد إلا يفر منك، إلا القرآن، فإنه يأتي اليوم القيامة شفيعا لأصحابه. لذلك لما نسمع كلام ابن القيم: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، إذا فرحوا بالدنيا افرحي أنت بالله، إذا أنسوا بأحبابهم فاجعلي أنسك بالله. وهل هناك شيء أقرب من كلامه أن نتقرب به إليه؟ إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم تقربوا إليهم حتى ينالوا منهم العزة والرفعة. أنت تعرفي إلى الله، توددي إليه، تنالي غاية العزة والرفعة والشرف في الدنيا والآخرة. في الدنيا ينفع وفي الآخرة ينفع ويرفع. لابد أن نؤمن أن من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فعليه بكتاب الله. والله لا ينفعنا ولا يرفعنا ولا يشفع لنا ولن يكون معنا شيء إلا أعمال كانت خالصة لوجه الله، تبتغي فيها وجه الله. ومن أعظمها كلام الله الذي هو سيكون المعين، هو الذي سيدل على الطريق، هو سيكون أكبر حافز لك حتى لا تبرحي هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. تفسير سورة المؤمنون، وهذا هو اللقاء السادس. تفسير سورة المؤمنون وهذا هو اللقاء السادس. ونأتي بالمعنى الإجمالي لما سبق شرحه في اللقاء الخامس. من الآية السابعة بعد 50 إلى الآية 61. في هذه الآيات كان الوصف لما يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المؤمن. يتتبع الآيات نرى ما هو حال المؤمنين، ما هو حال الكافرين والمنافقين والغافلين، نرى أين كانت مواطن المدح وأين كانت مواطن الذم، نقارن بين حال أهل اليقظة وننظر في حال أهل الغفلة، وتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والسداد. وما توفيقي إلا بالله، هذا لابد أن يكون عندك إيمان في الهداية والكفاية، وأن الله سبحانه وتعالى يتولاك، وأن لا يتخلى عنك، وأن لا يخلي بينك وبين الشيطان، وأن يفقهك في الدين مهما بلغ عندك من العلم. لا تعتقدي إنها قضية متون وحفظ متون وعلم وإظهار قدرات وإظهار تميز، أبداً أبداً. هذه قضية فيها رحمة، فيها اصطفاء، فيها فضل محض من رب عظيم كريم، يصطفي من عباده من يشاء، يوفق هؤلاء فيتولاهم ويفتح لهم أبواب التوفيق والعلم والحلم والكرم وغير ذلك من أبواب الطاعات والحسنات، ثم يكون هؤلاء مخذولين أمامهم نفس ما أمام هؤلاء، نائمين، غافلين، لاهين، لاعبين. هؤلاء أولياء الرحمن وهؤلاء أولياء الشيطان، وقد يكونوا متجاورين وقد يكونوا متلاصقين وشتان بينهما ما بين السماء والأرض. لذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا من الغفلة، وحذرنا من قضية الاستدراج. ليس كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يكون محبة، فإذا كان العطاء على طاعة وعلى قوة على طاعة فاعلمي أن الله يحبك، لكن إن كان على معاصي فهو استدراج. فهؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا قال عنهم؟ فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. الآخرين يسارعون في الخيرات ليلا نهارا، ما الذي دفعهم؟ شعورهم الرقيق بما يحب الله وبما لا يحب الله. هؤلاء لا يشعرون الغافلين، لكن شعور المؤمن عالي جدا، حتى الكلمة يخاف من الكلمة، من النظرة، من الحركة، أن تكون عليه لا له. فأتى الوصف والمدح والثناء لهؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، حتى يحثنا أن نكون منهم ومعهم. فمدحهم الله سبحانه وتعالى قائلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فيبين الله تعالى أن هؤلاء بسبب خشيتهم من ربهم حذرون، خائفون، وجلون من عقابه. ما أقول ولا أفعل إلا إذا سألت، هل هذا يقربني إلى الله؟ أمضي. هذا يبعدني؟ أكف. يداومون على طاعته ليلا نهارا، لا نعلم ما الذي يدخلني الجنة، لا أعلم ما الذي ينجيني من النار، أهي تسبيحة أم تهليل أم سورة من كتاب الله أم إطعام طعام أم إفشاء سلام، أنا لا أعلم. لذلك أنا سأطرق كل باب من أبواب الخيرات، لن أترك باب إلا أطرق. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، سواء كانت هذه آيات شرعية أو كونية، سأبذل جهدي، أتأمل، أتدبر، أنظر في الأكوان، أعلم أن وراء هذه المخلوقات خالق عظيم، وهذا هو الكتاب المنظور. ثم أنظر في الكتاب المسطور، الآيات الشرعية، وكل آية يجب أن تؤثر في هذا القلب، هذه تزرع فيه الخوف، وهذه فيه الرجاء، وهذه الاستغاثة، وهذه الاستعانة، وهذه التوكل. فبذلك يخلصون من قضية الشرك الأكبر أو الأصغر، لأن معرفة الله تكون من خلال الآيات الكونية والآيات الشرعية. فلما نتأمل في الأكوان ونتدبر هذا القرآن، أنت ستخلصي من شركا أكبر كان أو أصغر، سيكون تعلقك بالله، إخلاصك لله، واحد في الأرض إلى واحد في السماء. ولن تري لنفسك أي فضل مهما بلغت أعمالك، مهما كنت حافظة، مهما كنت على دراية، والله تري دائما أنك مقصرة. لذلك هذا المدح في الآية 60، والذين يؤتون ما آتوا الحال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن يداومون على طاعته، والذين يؤمنون بآياته، والذين يخلصون لربهم في عباداتهم كلها لا شركا أصغر ولا أكبر، فلا يشركون به شيئا. والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما يعطوا من الزكوات والصدقات والتعليم والتعلم، أن تدلي هذا على الطريق، أن تؤمني خائف، أن تجبري خاطر، كل هذا مما سيتقبل الله منك حتى لو كانت ابتسامة. لكن حالك، القلوب ما لها وجلة، خائفة من رجوعها إلى ربها، وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، خائفين. هؤلاء في خوف ووجل، خوف أن يأتوا يوم القيامة كانوا يعدوها حسنات فإذا هي سيئات. لذلك هذه آيات حرمت بعض السلف من النوم، يخافون ألا يتقبل منهم، لذلك لن يتركوا شيء إلا يفعلوا، يبادرون إلى فعل الخيرات. أنا لا أعلم ما الذي سينجيني يوم القيامة، لن أقوم صلينا وصمنا وفعلنا، ما المطلوب؟ يعني وكأنهم يمنون عليك أن أسلموا. لا، ليس هذا حال أهل الإيمان، ولا السابقون السابقون هذا حالهم، بل يفعلون كل خير ويطرقون كل باب وهم لا يعلمون هل يتقبل منهم أم لا يتقبل. وهؤلاء الذي يغلب على ظنك أن الله يتقبل منهم لما وقع في قلوبهم من الوجل، الانكسار، الدعاء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا كان حال إبراهيم وإسماعيل والأنبياء والصديقين، وحال النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى دعاء النبي حتى تعلمي كيف النبي عليه الصلاة والسلام على وجل وعلى خوف. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الذي رأى الجنة والنار وعرج به إلى السماء. هذا حال أهل الصلاح والفلاح، فيخافون ألا يتقبل منهم. أولئك يبادرون إلى فعل الخيرات تقربا إلى ربهم، وهم ماذا لها سابقون، ما يسبقني إلى الله أحد، وعجلت إليك ربي لترضى. والله سبحانه وتعالى في نفس الوقت يعطينا آيات أمان. لما أنظر إلى هؤلاء المجاهدين وإلى هؤلاء الحافظين وهؤلاء المنفقين وقدراتي وإمكانياتي دونهم، فتأتي آية تطمئن أنك ممكن أن تكوني معهم، حتى وإن كان هناك فرق في القدرات أو إمكانيات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيكون لك حساب خاص حسب قدراتك وإمكانياتك. الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية بعد 60 ماذا قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ما مناسبة الآية لما قبلها كما قال الرازي لما ذكر الله سبحانه كيفية أعمال المؤمنين المخلصين؟ ذكر لهذا العمل حكمين من أحكام أعمال العباد، قوله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لتعلمي أن الله رحيم، أن الله حكيم، ما كلفنا فيه هو نحن ما نقدر عليه. وأيضا لن تضيع لك حسنة، لن تخافي كما نخاف في الدنيا، ما كتبت وصل ضاعت حقوقك، لم يكن هناك شهود ضاعت الحقوق، وضعت شيء أنت بنفسك ونسيتيه. الله يعاملنا بما نفهم، يكلمنا بما يطمئن قلوبنا، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وكذلك قال الشيخ السعدي، فإن الله تعالى لما ذكر مسارعة المؤمنين إلى الخيرات وسبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، أخبر الله تعالى أنه لن يكلفنا إلا حسب طاقتنا. لذلك قال سبحانه مبشرا هؤلاء العباد الخائفين الوجلين الذين ربما باتوا وقلوبهم تتقطع أني لا أصل إلى درجة الإحسان أو أني لا أكون مع السابقون السابقون. فالله سبحانه وتعالى ماذا يطمئنك؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يسارعون في الخيرات، وقد يكون من هذه الخيرات ليس في مقدوري ولا في متناولي. فالله يرسل لنا رسالة فيها رحمة، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا ما تطيق حمله والقيام به من عبادة الله والعمل بشرعه. صلي قائما فإن لم تستطع، قاعدا إن لم تستطع، فعلى جنب. طيب هل هؤلاء سيأخذون أجر هذا الذي يصلي وهو قائم؟ نعم، إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. هذا يحاسب حسب قدراته وهذا يحاسب حسب قدراته. فقال القصاب بشارة للمشفقين من خشية ربهم الوجل قلوبهم مع صالح أعمالهم من الرجوع إلى ربهم، وتطيب لأنفسهم بألا يهابوا ظلما، أن يطمئنوا إلى أن الله جل جلاله لا يطالبهم فوق وسعهم، وأن وسعهم في صالح أعمالهم قد أحصاها كتاب ينطق لهم. فالله سبحانه وتعالى يوصلنا إلى درجة الشهداء، مع أن هذا كان في المعارك وهذا مات على فراشه، والإثنان معا يدخلون في نفس المنزل. نعم، هذا سأل الله الشهادة صادقا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ منازل الشهداء، وكانت قدراته والإمكانيات والوضع لا يسمح أن يكون مع هؤلاء في ساحة الجهاد، فجاهد نفسه الأمارة بالسوء، جاهد الهوى، جاهد الشيطان، جاهد الأعراف الذين يتعارفون على شيء منكر ويعيشون هذا الشيء وكأنه عرف بينهم وإن كان يخالف شرع الله، جاهد ذلك. هذا من الجهاد العظيم المقبول عند الله، والإثنان يبلغ نفس المنزلة. وهذا الذي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه استشهد في المعارك، والثاني مات بعده بزمن لكن مات على فراشه، وأخبر في الحديث أن هذا دخل قبل هذا الجنة. فاستغرب الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مما تستغربون؟ ألم يذكر الله كذا وكذا؟ ألم يصلي كذا وكذا؟ لتعلمي أن الله رحيم. مهما الآن رأيت من نفسك أنك أنا لا أقدر، أنا أسمع عن الشهادة، أنا أسمع عن الصحابة، أنا أسمع كيف فعلوا وكيف أنهم هاجروا وضحوا بأموالهم وأنفسهم وقدموا، وأنا أجد نفسي ماذا فعلت؟ فتأتيك بشارة، تأتيك بشارة، مواساة ربانية، لن يحملك الله سبحانه وتعالى أكبر من طاقتك، فكوني على يقين، اطمئني، اصبر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن جاهدي، ابذلي ما في وسعك. المهم أن يعني الآن أنا معي دينار وأختي معها 1000 دينار، هذا ما عندي قدمت دينار وهي قدمت 1000، ربما هذه الدينار تسبق 1000، هذه كان معها انكسار، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبكاء، ولا أملك مثل أختي، وأنا أريد لكن لا أملك. والثانية ترى في نفسها أنها كلما أرادت أن تفعل فعلت، ولم تستحضر ولم تدعو الله سبحانه وتعالى ولم تنكسر. لذلك كم دينار سبق 1000 دينار؟ فتأتيك هذه المواساة. ثم الثانية بعد ذلك من باب الإطمئنان، اطمئني، لن تأتي يوم القيامة تقولي أنا سبحت فما وجدت تسبيحي، أنا صمت فما وجدت، لن تقولي هذا أبداً. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قال البقاعي لما كانت الأعمال إذا تكاثرت وامتد زمنها تعسر أو تعذر حصرها إلا بالكتابة، عامل الله العباد بما يعرفون مع غناه سبحانه عن ذلك. وعندنا كتاب كتبت الملائكة فيه جميع الأعمال، جميع أعمال العباد. يلا الآن أنت قد يكون منك أي فعل من الأفعال، كتبتي شيء، تنازلتي عن شيء، أعطيتي شيء، مع المرور المدة تنسي، صح ولا لا؟ في بعض الأحيان إحنا ننسى ما كان من أمس، ليس من سنة ولا سنتين ولا عشر. فتخيلي لو كان هذا محصور في 40-50 سنة، فعندما يعطوك فيديو تقولي هذه أنا، هذا أنا فعلت، تستغربي مع أنك أنت اللي فعلت ذلك. وممكن تعطي أختك شيء تقولي ما أعطيتيني، مع أنك أنت متأكدة أنك أعطيتيها، ثم تخرجي لها ورقة مثلاً وقعت عليها، فتقول تصدقي أني نسيت أصلاً هذا الموضوع، ولولا أني نظرت إلى توقيعي وإلى الورقة وإلا أني ناسي هذا الموضوع تماماً. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بماذا؟ بما يربط على قلوبنا، بما يجعلنا نطمئن، نعمل الأعمال ونحن مطمئنين أن الله سبحانه وتعالى سيزيدنا ولا ينقصنا. وعندنا كتاب كتبت الملائكة فيه جميع أعمال العباد، فهو يبين بالصدق الثابت المطابق للواقع ما عملوه في الدنيا من خير وشر، فنجازيهم بأعمالهم ولا نظلمهم بعقوبتهم بما لم يعملوا. لا زيادة في السيئات ولا نقص في الحسنات، لا زيادة في السيئات ولا نقص في الحسنات، بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم هذا هو، أي حركة، أي صدقة، أي ابتسامة، حتى ابتسامتك إن كانت لله ستجد هذه الابتسامة مكتوبة لك. إذا أعطيت خبزة لله ستجد أنها مكتوبة، مع أنك أنت ممكن تري أنه هذا ليس يعني من شيء يكتب، لكنه سيكتب. وكذلك السيئات، كما أن الابتسامة ترفعك درجات، لعل نظرة كانت باحتقار تحطك درجات، أو كلمة ظلمت فيها إنسان أنت ما كنت تحسبي أنها ستهبط بك من السماء إلى الأرض، كلمة ظلمت فيها إنسان، ما بالك إذا كانت مواقف أو أمور أكبر من ذلك. الشنقيطي ماذا يقول لنا في نطق الكتاب بالحق؟ أن جميع المكتوب فيه حق، فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق، مطابق للواقع، هذا ما كان. لذلك لما يسألك الله سبحانه وتعالى هل ظلمك الكتبة، تقول لا يا رب، هل في شيء لك يعني، تقول لا يا رب. وقال ابن عاشور يجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة، حقيقة لا مجازا، حقيقة ينطق الكتاب أمامك، الحروف هاي تنطق، تكون الحروف المكتوبة فيها ذات أصوات، وقدرة الله لا تحد، قدرة الله لا تحد. وهذا قوله في سورة الجاثية في الآية 28 و29، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلن تجدي هناك زيادة في السيئات ولا نقص في الحسنات، الله سيجمعك مع أقوالك وأعمالك، فأحسني، إن أسأتي استغفري وتوبي حتى الله يمحو لك ذلك من الكتاب، وإن أحسنتي زيدي وأخلصي حتى أنت يوم القيامة تكوني ممن يتشرف بقراءة هذا الكتاب بين يدي الله. أسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. في الآية 63 ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذه القلوب، تخيل الآن الماء لما يغمر الشيء، بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قلوب المشركين غمرها الضلال والجهل والشرك والكفر، وكذلك المنافقين وكذلك المجرمين والجاحدين وبعض العاصين المتمردين، قلوب هؤلاء في عماية وغفلة عن القرآن، فهم لا يؤمنون به ولا يتدبرونه. لذلك ماذا قال سبحانه؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. يقول تعالى ذكره كما يقول ابن جرير الطبري: ما الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون؟ أن إمدادنا لهم بما نمدهم به من مال وبنين بخير نسوقه بذلك إليهم رضا منا عنهم؟ لا، لكن قلوب هؤلاء في عمى عن هذا القرآن. ولو قرأوا بين السطور لعلموا أن هذا استدراج لا تشريف. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وللمشركين أعمال سيئة رديئة دون أعمال المؤمنين الصالحة التي ذكرها الله، يمهلهم الله سبحانه وتعالى حتى يعملوها قبل موتهم فيحق عليهم العذاب. فلما يعطي الله هذا على معاصيه كما ذكرنا سابقا، كلما أحدث معصية كلما أحدث الله له نعمة، كلما لا زال مستمسك بما هو عليه من الضلال ومخالفة ما أمر الله به، كلما الله ثبت وأعطاه، فهذا ماذا يعتقد؟ أن هذا خير، لولا أن الله يحبني ما أعطاني. الله سبحانه وتعالى ذكر حالهم أن هذا بسبب العمى والغفلة، ولو أنهم قرأوا وتدبروا وتأملوا. لذلك سيأتي الآن ذم لمن لا يتدبر كتاب الله، لمن لا يقرأ الآيات، لمن لا يفهم ما هو المراد منك يا عبد الله، ما هي طريق الجنة وما هو طريق النار، كيف حال المؤمنين وكيف حال الكافرين والمنافقين، كيف حال الطائعين وكيف حال العاصين، كيف حال الغافلين، وما هو حال أهل اليقظة. وهذا أتى في اللقاء الخامس بالتفصيل. طب هذا الذي فعلوه من السيئات والأعمال الرديئة التي الله سبحانه وتعالى بأمره القدري أجرى أقداره أن يستدرجهم حتى يأخذهم بغتة، فالآية التي بعدها تصف لك أن الله سيتركهم، أن الله سيعطيهم على معاصيهم. لا تقولي الآن الطاغية فلان أباد الناس وفعل ولا يزال متربع على عرشه، وكلما أحدث في الأرض فجورا كلما زاد ملكه واتسع. لا تستغربي هذا أصلا، يعني انظري في جميع الأزمان كم بلغ مدة حكم فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، كم امتد؟ 40 سنة أو ما يزيد، كم لبث قارون في الأرض وغيره وغيره وغيره. هنا ستأتيك الآن الآية تنبهك. قال تعالى في الآية الرابعة بعد 60: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم، ما حالهم؟ إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. فإذا عذب الله عظماء المشركين المنعمين أخذوا يصرخون ويستغيثون يجأرون من شدة عذابهم طالبين الخلاص مما أصابهم. يقول ابن عاشور هذا كناية عن شدة ألم العذاب، بحيث لا يستطيعون صبرا عليه، من شدة العذاب لا يستطيعون أن يصبروا على العذاب، فيصدر منهم صراخ التأوه والويل والثبور يدعو على نفسهم بالهلاك. لكن أين؟ انتهى اليوم عمل بدون حساب، لكن غدا حساب بدون عمل. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هل سيعطيهم الله ما سألوا؟ قال إنكم ماكثون. الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات هنا: حتى إذا أخذنا مترفيهم، أغنياءهم ورؤساءهم، وكل، وإن كان هنا في الآيات هذا الحديث عن قريش، لكن القاعدة أوسع من ذلك. فالعبرة ليس بخصوص السبب، فهنا نعتبر هذه عبرة. المراد بالعذاب هنا قيل ضرب السيوف يوم بدر، وقيل الجوع الذي عذب فيه 7 سنين. ماذا قال ابن عاشور؟ قال ابن عاشور: جعل الله تعالى الأخذ واقعا على المترفين منهم، لأنهم الذين أضلوا عامة قومهم، والعامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة. الفقير لماذا يكابر؟ لا عنده منصب ولا عنده مال ولا عنده شيء حتى يكابر لأجله، فهو ما يتوقع تقلص سؤدده ومكانته ولا زوال النعيم، هو فقير. فإذا وصلنا له رسالة ستصل، بخلاف المستكبرين يخافوا على مناصبهم، على كراسيهم، على الأموال الطائلة. لذلك دائما الدم يأتي للمترفين. وكذلك حق يقول ابن عاشور على قادة الأمم أن يؤاخذوا بالتبعات اللاحقة للعامة من جراء أخطائهم ومغامرتهم عن تضليل أو سوء تدبر، أن يسألوا عن الخيبة، أن ألقوا بالذين اتبعوهم في مهوات الخطر، لما يفتح لنا أبواب المعاصي، لما هؤلاء الكبراء والسادة والقادة يسهل المعاصي ويفتح بابا لها ويسهل الوصول إليها ويثير الشهوة اتجاهها ويبذل الأموال الطائلة، لن يحاسبهم الله سبحانه وتعالى؟ بل هم المحاسبين، لأنهم القادة، هم السادة، هم الذين يستطيعون أن يقولوا للحرام هذا حرام وهذا حلال، يلا طبقوا، امنعوا، اغلقوا، سدوا السبل، لا تسمحوا ببيع كذا، لا تسمحوا بفتح كذا. ماذا الآن في الآيات؟ الله يصف لنا هذا الحال كما في سورة الأحزاب في الآية 67 والآية 68: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا الذي سيطلب الناس لما يروا أن هؤلاء ما فعلوا شيء إلا الضلال لهم. وقال تعالى في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إن أكبر دليل على اقتراب هلاك بلاد وحلول زوال هذه البلاد، لما تنظري في كثرة الأشرار، يكثر أشرارها، يزداد فساقها، ويقوى الشر فيها. هذا اللي في الآيات يا أخواتي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن، ولن نجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، لأن سنة الله سبحانه وتعالى قضت أن الأمم التي تبطر معيشتها وينهمك أهل الترف والمعاصي في شهوات الدنيا وملذاتها، ويقارف الآثام والذنوب فيها، وخاصة لما يكون هذا رموز الناس، كبراءهم، سادتهم، قادتهم، يدعو إلى ذلك ويفعل ذلك، فلا بد أن يصيبها العقاب عاجلا كان أو آجلا، سواء كان هذا عذابا ماديا، حسيا، حروب، زلازل، نقص الثمرات، الجوع، زوال الأمن ماديا، أو يكون عذابا معنويا، اضطرابات نفسية، أمراض نفسية. ما تنظروا إلى الأمراض النفسية اللي تفشت بين الناس؟ ما تنظروا إحنا الآن أصلا ننظر في ماديا حسيا وفي عذابا معنويا، كثرت عنا الأمراض النفسية والمصحات النفسية، هذا معنويا، وهناك من يفقد عقله، وهناك من يفقد، وهناك عذابا حسيا. إحنا نرى كم من الكوارث اللي لحقت في بلاد كذا والبلاد كذا، انظروا في حال إخواننا في كل مكان، والله قلوبنا تبكي ليل نهار على الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، ما الذي يحدث بهم؟ والله يشتهي الطفل شربة الحليب ما يجدها، يشتهوا كسرة الخبز ما يجدوها، مع أن هذه البلاد كانت آمنة والله مطمئنة، لكن لما تفشت المعاصي وظهر الفساد في الأرض وأصبحوا الآن يفتح لهم أبواب. فهم أنفسهم أطاعوا، أصبحوا يتكاثروا في أماكن الرقص واللهو وشرب الخمور وفي أماكن الفجور، وكان حتى هذا علنا على أعين الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقيق. توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها، إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. أمر خطير جدا، كلام خطير. لقد ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في 8 مواضع، كلها في مواضع ذم، مواضع ذم وتحذير منها. يعني الآن لاحظوا أنا حبيباتي، إحنا الآن ما نتنافس على الأساسيات، صح؟ يعني حتى النساء لتخرج، حتى الرجال، ما تقولي إحنا نتنافس لتوفير العيش الآمن اللي يكون بحدود المعقول؟ إحنا نتنافس على الترف، على السفر، على البذخ في اللباس، في اللباس والترف في الفرش والذهب واللبس وكذا وكذا. وكان في 8 مواضع الله يحذرنا من الترف والتبذير والإسراف. انظري لحفلاتنا وأعراسنا، انظري إلى مهر الفتاة. يعني الآن إذا شاب نوى أن يتزوج كأنه يريد أن يشتري بنيان وعمارة ويريد أن يحصل على تمليك غالي جدا، ما عاد زواج، أصبحت تجارة. وأصبحت الفتاة تطالب بأمور ولا في الخيال، ولا هذا الكرسي لتجلس فيه ليلة واحدة يكفي أن يطعم قرية كاملة. غلو، غلو في الانغماس في متع الحياة. وردت عدة أحاديث نبوية شريفة تنهى عن الترف، تحذر من تعلق القلب به. غلو الإنسان في الانغماس في متع الحياة وملذات، هذا مذموم. أنا ما أقول إنه نحرم، لا والله، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق. إحنا نقول لا نصبح عباد دينار ودرهم، لا ننام ونصحو ونحن نفكر في الترف. تحذير أن تتعلق قلوبنا بالدنيا، أن يكون غلو، غلو في الانغماس في متع الحياة وملذاتها. وبعض الآخر ينهى عن بعض مظاهر الترف، هذا الذي كان يسير يتبختر في ثوبه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خسف فيه الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني حتى هذا اللي يلبس ثياب شهرة الله يلبسها ثوب إيش؟ المذلة يوم القيامة. لماذا ما يصير أن نستعلي بالدنيا وأن تكون في قلوبنا وأن تتربى على قلوبنا؟ هناك حث على تركها، الانصراف عنها إلى ما هو خير منها. ما هو الخير؟ أن أنشغل فيما يكون معي في آخرتي. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين، على من؟ بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إن دعوة الإسلام إلى ترك الترف ومحاربته لا تعني ترك التنعم بالملذات أبداً، إنما الاقتصاد في الإنفاق، عدم تعلق القلب بهذا الترف والركون إلى الدنيا. إن النعم تدر علينا والله ليلاً نهاراً بعدد أنفاسنا. الله أنعم علينا بما كان ليس هناك حتى في زمن الأولين. انظروا إلى الترف، نعيم والله نتنعم ونحن نتمادى في المعاصي ونكثر من الذنوب. كل ما الله يعطينا، كل ما رأينا عبايات عبارة عن قمصان نوم، اعذروني على هذا الكلام، لباس ليس بحجاب أبدا، ما هو إلا للإغراء. الآن لما الله أعطانا حتى شكلك ما عدت ترضي عن خلقة الله، لأن الله أعطاك مال، تمديتي في المعاصي حتى تعديتي حدودك إنك تغيري خلقة الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وأنت أطعت الشيطان. كلما الله أعطانا سافرنا إلى بلاد حتى نعصي، نخلع الحجاب، أصبحت الفتيات تجلس في مسابح وفي أماكن بدون يعني بدون ما تستر نفسها لا يعني أن الله يعطيك معناه أنك الآن تكثر من الذنوب. لما الله أعطانا مال أصبح الآن الشاب ما يستطيع أنه يتزوج، طب أولا كان الشاب يتزوج بسهولة أيسر من الآن. الآن تخيلوا الآن الشاب يسير مع واحدة أجنبية، أنا أقصد بأجنبية بكافرة، يعني هذا اللي أريده بهذا المعنى، على دين غير دينه، وهو ما مش متزوجها أصلا، علاقة محرمة، لأنه لما حاول يعف نفسه ويتزوج كل ما ذهب على بيت أعطوه قائمة بتهد الحيل يا أخواتي، يريد قروض ويريد يعيش مديون كم سنة حتى يتزوج، فأغلقنا الآن عليه الطريق فهو لجأ إلى الحرام. ما هذا ممكن يكون من 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 المقربين ومن كذا، فالآن يعود علينا، يعود علينا، لا تفكري بالأمر بعيد. وتغيير خلقة الله والترف والبذخ في الحفلات والبذخ في اللباس، يعني حفلة الفستان يساوي معيشة منطقة كاملة وقرية. والله أن أخت من الأخوات قالت لي إني وضعت ثمن فستان الفرح فصارت كورونا فأغلقوا الحفلات، تبرعت في هذا المبلغ لقرية كاملة في منطقة أشبعت كل البيوت، تقسم لي بالله أنها دخلوا هذا المال دخل على كل بيت في هذه القرية بحق فستان لليلة واحدة. إحنا جلسنا الآن الله يعطينا وإحنا نتمادى في المعاصي، نكثر من الذنوب، نقصر في طاعة الله. لما أعطانا الله أصبحنا مشغولين، في ماذا مشغولين؟ لأنه معنا مال نريد أن نذهب وكذا، حتى الصلاة ذهب وقتها. ينذر بالخطر الجسيم هذا الأمر، انتبهوا، عذاب أليم، لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في الترف وقلة الإحساس والبعد عن الطاعة، حذرنا الله أن نصل إلى هذه المواصيل. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا ليس أمرا شرعيا، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب، الله ما أمر أبدا بالمعاصي، هذا أمرا قدريا، هذه أقدار الله. لما يزيد معاصي وفحش الله يجري أمرا قدريا أن يعطيهم على طغيانهم يعمهون فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فعلى المسلم العاقل اللبيب أن يحذر من الترف الزائد، يبتعد عن مظاهره وعن آثاره، لأنه يؤدي بالإنسان إلى مهاوي سحيقة دركات سفلى. إذا كثر المترفون في الأمة وزاد ترفهم فأصبح من المشروع إلى الممنوع ومن المباح إلى الحرام، هنا حل بالأمة العذاب واستحقت غضب الله ومقته. وزينب رضي الله عنها ماذا قالت؟ زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. يعني حتى الآن لا تعتدي بصلاحك إذا أنت ما تخرجي وتأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتحاولي تجاهدي، لأنه سيأتي يوم من الأيام. الآن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا برسائل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، رجعوا سيأتي رضا الله سبحانه وتعالى، سيتوب على من تاب، ستكون كفارة لهم. طب وإذا ما تابوا؟ إذا حل العذاب وهم متمسكين بالمعاصي، إذا هم يجأرون هذا العذاب خلاص حل وحق، هذا لن يرفع مثل الأدنى، هذا يكون فيه إحاطة. ماذا قال الله لهم بعدما أخذوا يصرخوا من العذاب؟ الله يقول لهم في الآية الخامسة بعد الستون لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، لا تطجوا وتستغيثوا أيها الكفار أيها المجرمين أيها الغافلين أيها المنافقين، لا شيء يخلصكم من عذابي ولا ينفعكم صراخكم، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. من ينصر الإنسان إذا أحاط به العذاب؟ من يخلصه من عذاب الله؟ في الآية الآن السادسة بعد الستون الله سبحانه وتعالى يخبرنا لماذا أحاط بهم بالعذاب، لماذا استأصلهم، لماذا حاق بهم العذاب وحق. الله يخبرنا لماذا. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قال الشنقيطي لما بين الله تعالى أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا وبين أنهم لن يغاثوا. قال الرازي لماذا؟ لأنه لما كانت تتلى عليهم آيات الله أتوا بثلاثة أمور، كانوا على أعقابهم ينكصون، وهذا يضرب في مثل الذي يبعد عن الحق كل البعد، ومستكبرين به بالحرم، نحن ونحن ونحن ونحن، نحن فلان أبناء فلان، نحن أهل الحرم، نحن أهل كذا، يسبرون بذلك القرآن وبالطعن به، وهذا سيأتينا في الآيات. هذا كلام الرازي. الآن ننظر، الله سبحانه وتعالى أذاقهم عذاب أحاط بهم، لماذا لما استغاثوا ما أغاثهم الله؟ أنت ستقولي لماذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، لأنه لما فتح لهم باب التوبة ولما فتحت وشرعت لهم أبواب التوبة ما دخلوها، وصمموا على العصيان، وكلما زادهم من نعيمه ورفع عنهم وخفف عنهم زادوا في معاصيهم وتمادوا. انظري في حال بعض الناس، الله سبحانه وتعالى يذيق عذاب، يضيق أنفاسه، يصبح في مستشفى، يصبح غير قادر على السير، أول ما يتعافى ويتشافى إذا هو على المنصات في المعاصي والدعوة إلى المعاصي. ما انتفع. هذه المرة كان في باب للتوبة، التي تليها إذا ما انتفع قد الله يقول لك سيأتي وقت العذاب لن يرفع. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم لتؤمنوا بها قبل أن يحل بكم العذاب، فكنتم تكذبون بها وترجعون معرضين عنها، ما انتفعتم. يأتيكم نذير ويأتيكم بشير، ما انتفعتم. قال الشيخ السعدي: فكنتم على أعقابكم تنكصون راجعين القهقري إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون. هذا حالنا، لو تمسكنا بالقرآن نتقدم. طب وإذا أعرضنا واستكبرنا وأصبحت الأحكام الوضعية بدل الأحكام الشرعية بالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين، كما يقول الشيخ السعدي. قال ابن جرير: ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية منكم لسماعها. في كثير ناس ما يحبوا سماع الحلال والحرام، يشعروا أنه ضيق عليهم المكان إذا أحد يتكلم عن الدين، إذا أحد يتكلم عن الشريعة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن هؤلاء الذين ستعرض عليهم الآيات، ستكون دعوة لهم حتى يعني يتراجعوا عن معاصيهم وفسقهم وفجورهم، لكن هم أبوا إلا الدنيا والترف، إلا الأموال، إلا كذا. قال تعالى في سورة الأعراف في الآية 46 بعد 100: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تخيلي الآن أن يبان لك الحق، أنت تأبي أنك تدخلي، يقال لك هذا أمر الله، وأنت أبدا، الدنيا ستذهب منك، أنت الآن سيتغير حالك، سيذهب منك مركزك، منصبك، مالك. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. طب وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. الأمر الثاني، وهذا تم الإسهاب به، قضية الاستكبار. مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين بماذا؟ بسبب البيت الحرام، نحن فلان ابن فلان، نحن كذا وكذا. فهنا الله سبحانه وتعالى، عفوا يا أخواتي، مستكبرين به الحال، مستكبرون بسبب البيت الحرام، لا أحد يظهر علينا، لا أحد ينافسنا، لأننا أهل الحرم، لأننا كذا وكذا، لأننا أبناء كذا وكذا. فحتى أصبحنا ماذا نفعل؟ كأننا نريد أن نقسم الناس، ليس حسب التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا، حسب المناصب والأسماء والألقاب والجنسية. والله أن هذا إذانا بحرب الله علينا، لأن من الجاهلية التفاخر بالأحساب والأنساب، ولا زلنا نرى الجاهلية. تخيلوا بالنفس يعني نفس البلد تقول لك احنا فلان ما نعطي فلان، وهي تقول لك انا ما ازوج، نحن ابناء نعطي مع انهم نفس اصلا نفس البلد. يعني انا لا اكلمك من بلد الى بلد، لا، هذا الاخوه الذين يعني تربوا مع بعض. فهذه القضيه منعتهم ان يتبعوا الحق، لانهم يقولوا احنا اهل الحرم، احنا ما احد يعلو علينا، احنا نقود ولا نقاد. سامرين تهجرون، يعرضون عن كتاب الله، يطعنون في كلام الله. سامرا اي ليلا، حال كونكم مجتمعين متحدثين ليلا، تهذون في شأن القرآن، تقولون فيه ما لا معنى له من القول من الباطل الذي لا يضره ولن يضر شيء من طعن الناس أبدا. الله سبحانه وتعالى حفظ كلامه وحفظ شرعه. قال ابن عاشور: في حال كونكم متحدثين معرضين، كبراء قريش يسمرون حول الكعبة، يتحدثون بالطعن في الدين، تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت بنصرتك للدين أنت تنفع نفسك ما تنفع الدين، هي فرصة لك، وإلا الله سينصر دينه فيك أو بدونك. سامرا أي ليلا تهجرون، تعرضون عن الآيات، وتقولون فيه القول الفاحش. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. طعن هؤلاء، والله سبحانه وتعالى الآن سيبين لك أن هذا لم ينفعهم. كونك تبعدي عن الحق ولا تريدي أن تسلكي لأنه يخالف مجتمعك أو وضعك المادي أو منصبك، تستكبري وتعلي بسبب أمور مادية دنيوية، تقولي في الحق ما ليس منه، هذا لا يؤذي أبدا الحق. لكن الواجب عليك أنك تعودي إلى الحكم الذي بينك وبين الناس قبل ما تقولي هذا حق أو باطل. عودي للفاصل بينك وبين الناس، ما هو؟ القرآن والسنة. فالآية 8 بعد 60 الله يرشدنا ماذا يقول: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قال البقاعي: لما كانت الآيات لما فيها من البلاغة المعجزة والحكم المعجبة داعية لتقبلها بعد تأملها، ماذا كان يعمل الكافرون مع وضوح القرآن وبلاغته وتأثيره فيهم؟ يعني الكافر منهم يقول الوليد بن المغيرة: إن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وكذا، ويصف القرآن بأوصاف ويمدح ويثني وغيره. ثم بعد ذلك يكذبون، تارة يصفوا أنه سحر، وتارة يقولون شعر، وتارة يقولون هذا كهانة. الله سبحانه وتعالى الآن ماذا يقول؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبر أولئك المشركون القرآن فيعقل معاني ويعلم ما فيه، يعلم ما فيه ويعمل به. افهم، نفهم ثم نعمل بما فهمنا. إحنا اليوم ممكن نفهم، المشكلة إنه إحنا نفهم ونعمل خلاف ما فهمنا، هذه المصيبة. إنه أنت فاهمة، يعني حتى تأتيك واحدة تناقشك تقول لك نعم الدليل كذا كذا، والدليل قوله تعالى كذا وكذا، أنا أفهم هذا عندي، أنا أعلم قبل ما أنت تتكلمي فيه. طب لكنك أنت الآن أعمالك تخالف أقوالك، يجب أن نفهم ثم نعمل بما فيه ونتبعه. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فأنكروا وأعرضوا. ما سبب إعراضنا؟ هذا الاستفهام، ما هو نوع الاستفهام هنا؟ ما نوع الاستفهام؟ هذا تقريع وتوبيخ بسبب إعراضهم عن اتباع الحق والانتفاع بالقرآن. قال الشيخ السعدي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه؟ فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر. لكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه، ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم ماذا؟ أقفالها. أم على قلوب أقفالها؟ هذا هو السبب. الآن إحنا نريد أن نعلم أبنائنا الطب والهندسة وكل العلوم السياسية وإدارة. أنا لا أذم أبداً، إحنا نريد كل العلوم الدنيوية تكون من أبنائنا، لكن فقط نذم أن هذا يدرس كل المتون والكتب لكن لا يدرس كلام الله، ولا يعلم كيف يقرأ كلام الله الذي فيه النجاة في الآخرة، هو لا يعلم عنه. نحن نعطيه أسباب النجاة من الدنيا حتى يأتي مال، منصب، يؤمن كما يقول مستقبل الدنيوي. طب والأخروي ما أمنتيه؟ إحنا نجاتنا في القرآن، لذلك يجب أن نعود عودة قوية لكتاب الله. أنتم ما رأيتوا حولنا ما هي محصلة أنه أبنائنا بعيدين عن القرآن وعن أحكام الله؟ كل أحد أصبح يلقي عليهم شبهة يتقبلوها، كل أحد صار يقنعهم بمعصية يقبلوها، قبلوا المثلية. لو أنه هذا قرأ في كتاب الله العذاب اللي حل بقوم لوط، لا يمكن أبداً أن تميل نفسه ولا يتحرك عنده شعور أن يؤيدهم أو يقول هذه حرية شخصية. قال ابن القيم: التأمل في القرآن ما معنى؟ يعني معناه أنا أقرأ الألفاظ بعيوني؟ لا، هذا خطأ. المقصود هو تحديق ناظر القلب للبصر، يصل المعنى إلى قلبي وقلبك، تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. الله سبحانه وتعالى قال: أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لذلك تسمعي من الأخوات من تجلس تقول لي: معلمة قرآن تفعل كذا وتفعل كذا، معلم، يعني يشتكوا لي، يقول: معلمة قرآن لا تسلم علينا، ترد يعني تعرض عليها السلام هي ترفض السلام عليها، تأمر بالقطيعة، كلامها فظ، تسب، تشتم. فنقول لها: لماذا؟ هي تعلم الآن ألفاظ، هي تعلم، لكن لو أنها دخلت هذه المعاني إلى قلبها، والله أنت تجدي معلمات قرآن تبارك الرحمن، والله تحبيها من غير ما تلتقي فيها، الأخلاق عالية، تجدي والله تعلمي يمكن بعض الأحيان أن هذه لها علاقة بالقرآن قبل أن تذكر لك، بسبب رفعة الأخلاق، العلو، علو الهمة، جمال الكلام، تعلمي أن هذه صاحبة قرآن. الأمر لم يأتي أنك تحفظي الألفاظ، انتبهي، الأمر ما أتى أنك تتقني للمخارج وما تخطئي ولا في شيء في القرآن، لا في كسرة ولا في فتحة، ثم أنت تسقطي كل أحكامه، كما قال ابن عباس، جاءوا إلى ابن عباس قالوا: ما أسقطنا منه ولا حرف. قال ابن عباس: بل أسقطوا كله، ما يرى لأحدكم في خلق ولا في دين. فالعبرة إني لا أعلم كم أنت حافظة، العبرة أرى هذا في أخلاقك، في معاملتك، في سلامك، في كلامك، في ردك، في سمتك، في معاملتك، في عبادتك. قال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، أصبح يعني العمل عندنا الحروف، نحن محتاجين لإتقان الحروف للقراءة، لكن الحاجة الآن أشد أن نفهم ما المطلوب منا، كيف هو مستوى أخلاقنا، كيف يكون حالنا، معاملاتنا، عباداتنا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. هذا الذي يقول ابن القيم: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة إيش؟ التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، ومآل أهل الشر ومآل أهل الخير، تضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، تثبت قواعد الإيمان في قلوبنا. أليس كلما قرأت وسمعت ما يزيد إيمانك؟ والله نشهد أنه يزيد. تثبت قواعد الإيمان في قلوبنا، تشيد بنياننا، توطد أركاننا، تري صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، نرى الجنة كأن الآن أمامنا، نسمع عن النار في قلوبنا نور كأنها أمامنا، تحضرنا كما يقول ابن القيم هذه الآيات، تحضره بين الأمم، تريه أيام الله فيهم، تبصر مواقع العبر، تشهد عبد الله وفضله، تعرف ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحب وما يبغضه، وصراط الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه. تعرفنا بالقطاع، قطاع الطريق، الآفات. تعرفنا بالنفس وصفاتها أنها أمارة بالسوء. تعرفنا بالنفس المطمئنة، مفسدات الأعمال، المصححات. كل هذا سنعرفه من أي؟ من كتاب الله، لما نتدبر، لما ندرس، لما نقرأ، لما نجلس. تعرفنا طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، أعمالهم، أحوالهم، سيماهم، حتى نعرف أحوال أهل الجنة نسلكها، نعلم أحوال أهل النار نبتعد عنها. أقسام الخلق فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. بالجملة تعرف الإنسان بالرب المدعو إليه والطريق الموصل إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. تعرفك بالرب الذي أنت دعيت إليه والطريق الموصل إليه، وما له كرامة إذا قدم عليه. وتعرف مقابل ذلك ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. هذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، ولن يكون هذا إلا بالتدبر وفهم القرآن. وهذا الذي قاله ابن القيم في تأمل القرآن وتدبره، ويقول هناك أضعاف مضاعفة من الحكم، لكن بالجملة يقول هو أعظم الكنوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال: من المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه، صح ولا لا؟ يعني أنت بتقرأي كتاب، أليس مطلوب منك أنت تفهمي معانيه؟ فالمقصود فهم معاني دون مجرد الألفاظ. القرآن أولى. العادة تمنع الأقوام أو الناس أن تقرأي كتاب بدون ما تفهمين. يعني هل يسمح لك أن تعملي بالطب دون أن تفهمي الطب؟ يسمح لك تكوني محاسبة في شركة دون أن يكون عندك الآن شهادة حاصلة فيها على أنك أنت تصلحي للمكان؟ نفهمه ونستوضح. إلا الدين، إلا يأتوا عند الدين ويقولوا لك لا مش مهم، إحنا ممكن نأخذ لنا دورة، نسمع محاضرة. يعني عند الآخرة قالت لك لا، إحنا بنفهم الدين من أي أحد، بس عند الدنيا بتقول لك لا، طبيبة لازم ندرس كتب الطب، مهندس يدرس كتب الهندسة. طب والجنة؟ لا لا ما يحتاج. لا والله يحتاج. وإذا ما أردت أن تعلمي هذا الكلام، انظري اللي ألحد والعياذ بالله، اللي أشرك والعياذ بالله، اللي جالسة تتوسل إلى النجوم والشجر من المسلمين، اللي جالسة تأخذ لك دورات طاقة، بتلبس لك إسوارة عشان الشحنات السلبية والإيجابية، اللي في طريق الجنة قلنا ما نريده، اللي في طريق الدنيا قلنا لا مهم جدا. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ والله لكل وقتنا لو جعلناه لكتاب الله هو أولى، لأنه في نجاتي من النار، في قربي من الله، قربي من الجنة. الله سبحانه وتعالى في الآية 69 ماذا قال؟ قال تعالى معاتبا هؤلاء: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هؤلاء المشركون كانوا يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، يحبوه، يشهد بصدقه وأمانته، يحتكم إليه قبل أن يكون نبي، وأنه من أهل الصدق والأمانة. لماذا أنكروا دعوته؟ لماذا ينكروا ما جاء به؟ إذن هنا الاستفهام لماذا؟ للتوبيخ. قال البقاعي هنا: التوبيخ لهم بجهلهم وبعنادهم بأنهم يعرفوا أنه أصدق الخلق وأعلاهم في كل معنى جميل، ثم يكذبونه، ثم يرفضوا دعوته. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ والله يعرفوه، والله بأبي وأمي كانوا يعرفوه ويحبوه ويقول الصادق الأمين. فعندما جاء بدعوة تخالف أهواءهم، تخالف واقعهم، تريد تغيير، رفضوا الحق. هم لعلمكم هم ما كانوا يبغضوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يبغضوا النبي لذاته، بل تجد أن هناك من كان يدافع عنه وهو على شركه وكفره، صح؟ هم ما كانوا يبغضوا النبي، هم لا زالوا يحبوا النبي ويعلموا أنه صادق ويعلموا أنه أمين ويحبوه ويدافعوا عنه وهم على شركهم وكفرهم، وهم على شركهم وكفرهم. لكن ما الذي كان يبغضوه؟ في الآية 70 الله يخبرنا، هم ما أبغضوا إلا ما جاء به بالحق. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين وما صاحبكم بمجنون. أم يقولون به جنة، أم يحتجون في ترك الإيمان بدعوى أن محمد صلى الله عليه وسلم به جنون. قال البقاعي، طبعا هذه الأقسام من منتفية، لا سيما الأخير التخليط اللي يخلط الحق بالباطل، هذا هو المجنون. لكن هم عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه أكملهم خلقا وأشرفهم خلقا وأطهرهم شيما وأعظمهم همما وأرجحهم عقلا وأمتنهم رأيا وأرضاهم قولا وأصوبهم فعلا. والله يعلم هذا كله، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. نعم الله يخبرنا ما السبب، هم ما رفضوا محمد عليه الصلاة والسلام، هم رفضوا دعوة النبي. ليس سبب رفضهم الإيمان وتوحيد الرحمن شيئا مما تقدم ذكره، بل السبب الذي دعاهم للتمسك بشركهم وكفرهم هو أن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحق، وأكثرهم يكرهون القبول والإذعان لهذا الحق المخالف لأهوائهم. سيغيرهم، سيغير حالهم، هم يحبون عبادة الأوثان، يحبون أن الأرض تكون للقوي، أن القوي يأكل الضعيف، يحبون الزنا، شرب الخمور. اصطدم الآن الحق مع هذه النفس الأمارة بالسوء، اصطدم الحق مع هذا الذي يريد الهوى والنفس والشيطان. قال ابن عاشور، فالحق الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم أوله إثبات الوحدانية لله، وهم كانوا يعبدوا الأصنام ويتعلق فيها، إثبات البعث وهم ما كانوا يفكروا بالبعث أصلا ولا يؤمنوا به، وما يتبع ذلك من الشرائع النازلة بمكة، الأمر بالصلاة، الزكاة، صلة الأرحام، الاعتراف للفاضل بفضله، زجر الخبيث عن خبثه، أخوة المسلمين بعضهم لبعض، المساواة بينهم. ما يريد المساواة، تريد بلال يكون مع أبو جهل في نفس الصف، رفض الإسلام لذلك. أنا والعبد مع بعض، منع الفواحش، يريد الزنا، يريد وأد البنات، يريد قتل الأنفس، يريد الاعتداء، أكل الأموال بالباطل، كانوا قطاع طريق، كانوا يهينوا اليتيم والمسكين. فجاء الحق ليبطل ما كانوا عليه من الجاهلية من العدوان والخلاف الذي كان بينهم. فكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما أراد الله من مقتضى نظام العمران اللي خلق الله عليه العوالم. هذا الحق، ما خلقناهما إلا بالحق. ولما كان قول الكاذب وقول المجنون المختص بهذا الذي لا يشاركهما فيه العقلاء والصادقون غير جارين، يعني الآن بطريقة أبسط، يعني الآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كله حق يخالف أهواءهم، فهم كيف الآن سيبطلوا دعوته؟ ليس عندهم حجة قوية، هم صادق أمين، فما وجدوا إلا شيء واهي أن ينعتوه بالشيء اللي يجعل الدعوة ضعيفة، أن يقولوا أنه مجنون، شاعر، كاهن. والله سبحانه وتعالى أبطل كلامهم، أبطل كلامهم وأخبر أنهم هم للحق كارهون. هم يعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس به الجنون، وليس كاذبا، وليس شاعرا، بل أن النقد أتى بنفس الآيات لما أخبر الله سبحانه وتعالى أنك يا محمد لا تحزن، لا تحزن من هؤلاء، كما في سورة الأنعام. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن لابد أن نعود ونعلم أن كل السر، كل السر في أن نتأمل آيات الله. كيف تعلم الحق من الباطل؟ كيف تعلم من الذي كيف تعلم طريق الجنة وطريق النار؟ كيف تعلم طريق المنافقين من الكافرين من طريق المسلمين المؤمنين؟ كيف تعلم ما لك وما عليك؟ الله سبحانه وتعالى أخبرك بالطريقة حتى لا تكره الحق لأنه حق، أنت تحارب الدعاة وتحارب الشيخ الفلاني وتنشر الشائعات على العلماء والمشايخ، هل أنت فعلا تكرهيهم أم هم جاءوا بشيء يخالف هواك ويخالف وضعك؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. تدبري كتاب الله، تأملي كلام الله، إن للتفكر في الآيات أثر عظيم في النفوس. التفكر في الآيات المقروءة أثر عظيم بالغ في رقة القلب وخشيته وإقباله على الله. وإن الناظر في أحوال كثير من الناس يجد قسوة قسوة. أخواتي الحبيبات صاروا يذبحوا، والله يذبحوا الإنسان. أنت تعلم أنه في بعض الرجال ما يستطيع أن يذبح أضحيته، صح ولا لا؟ ما يذبح أضحيته، قلبه ما يستطيع. لكن أصبحنا في زمن أن هذا يذبح إنسانه بكل برود، بقسوة قلب. فوجدنا قسوة القلب، قحط العين، ما تبكي، تذكري آيات العذاب النار، يروا الأموات ما يبكوا، تتلى عليهم الآيات التي لو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متذللا من خشية الله، لا تحرك فيهم ساكن. هذا من أعظم المصائب اللي يصاب بها العبد من حيث لا يشعر، إنك أنت ما بتتأثر بكلام الله. أنتم همشتوا الدين، همشتم دراسة القرآن، أنتم همشتم قضية الشريعة والدين. الذي همشها جالس يحصد مرارها، أن هناك من يقتل، وهناك من يزني، وهناك زنا محارم، وهناك تعدي على الأطفال واغتصاب الأطفال. ووالله لو عادوا لكتاب الله لتأثروا ولتغيروا، لتلذذنا وتنعمنا بآيات الله. نعمة والله ما يعرفها إلا من ذاقها، تزكي النفس، ترفعك، تزكيك، تبارك فيك. العيش مع آيات الله يجعل المسلم ينتقل من عالم الماديات المحسوسات إلى عالم الغيب. يجعل المسلم يعرف أن الموت ليس نهاية المرحلة. في ناس بتموت عشان ترتاح، ما رح يرتاح. قتل عشان يرتاح، ما رح يرتاح. انتحر عشان يرتاح، لو يعلم أن هذه ليست نهاية الحياة، هذه لسه البداية لحياة جديدة. هذا يجعل المسلم يوقن أن ما يناله من الدنيا هاي جزء فقط. هاي الحياة مزرعة، دار حرث، هنا عفوا دار زرع. الحياة الآخرة هي دار الحرث، ما نزرع اليوم سوف نحصد غدا. فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع، هذه الحياة ممر لا مستقر، دار ممر لا دار مقر. اللي تدرس القرآن تفهم هذا الكلام، اللي ما تدرس القرآن تتكالب على الدنيا، تريد أن تأخذ اللقمة من فم أختها، تريد أن تأخذ السعادة من قلب أخوها. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة اللي أكلمك فيها، إن كل ما في هذه اللذات لعب له غرور. حياة الحقيقية ليست هذه هنا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الحياة الحقيقية هناك، يا ليتني قدمت لحياتي. هذا يجعل المسلم لا يأس على مفاته، ولا يفرح فرح أشر وبطر بما آتاه الله. تدبر آيات الله يجعل المسلم هادئ النفس، مطمئن القلب، قرير العين، يؤمن أن الله الرزاق، ما يرجو غيره، ما يطمع فيما عند غيره، يؤمن أن الله قوي فلا يخاف غير الله. علينا أن نتدبر القرآن، نقف عند عجائب ونعمل به. اقرأوا القرآن، لا تنثروه نثر الدقل، لا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السور. هذا الحقيقة، حتى نعود مسلمين مستسلمين. عيننا تبكي، قلبك يوجعك على أختك، قبل ما تتصرف التصرف ضعي نفسك مكانها. ما هذه الوحشية اللي صرنا فيها؟ ضعي نفسك مكان هذا الأم أو الأب اللي فقد. لو كنت أنت الذي فقدت، كيف مشاعرك؟ يأتيك سفهاء بدافعوا عن القاتل، ما هم إلا مجرمين مثله. لو كان هذا ابنك أو أخوك أو بنتك، ستدافع عنه؟ ستجد أنه نبحث له أنه مريض، نبحث له أنه هو كذا أين ميزان العدل؟ أين هي الروح الإيمانية؟ اللي يوجعك يوجعني، اللي يبكيك يبكيني، اللي يؤلمك يؤلمني. هذا الإيمان، والله هذا الإيمان. اللي ما يشعر في هذه المشاعر مع الناس، اعلمي إنه عنده قسوة قلب، يجب إنه يعود يسجد لله، إن الله يعيد له قلبه. الله سبحانه وتعالى في الآية الواحدة بعد 70 ماذا يقول؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو جاء الحق بما وافق أهواءهم الفاسدة المختلة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات واختل نظام العالم. قال الرازي فبين سبحانه أن الحق لا يتبع الهوى، بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع الحق. ضع الهوى تحت قدمك، ضعيه وراء ظهرك قبل ما تجدي أنك أنت اللي كنت في أسفل سافلين. اتباع الهوى ما سمي هوى إلا لأنه بيهوي بالإنسان من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. اتباع الهوى يؤدي إلى الفساد. هذه تريد فقط المكان للأغنياء، هذه تريد المكان فقط لعائلة كذا، هذا يريد أن تكون الأرض لفئة فلان وفلان، هذا يرى أن القوي يأكل الضعيف، هذا يرى أن الأنثى لا ترث، الذكر يرث والأنثى لا ترث، هذا يرى أن المرأة تعدد الزواج كما الرجل، كيف تصبح الأرض؟ هذا يرى إذا ما وافقت على الزواج منه يجب أن أقتلها، هذا يرى أنه هو حر يشتهي الأطفال، حر هي حرية شخصية أنه إذا اشتهى الأطفال خلاص هذه كيف تصبح الأرض؟ هذا يريد أن يعبد الشمس، هذا يريد أن تتوسل إلى الطبيعة لتعطيها القوة، كيف الأرض تصبح؟ قال ابن القيم فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، والمحال أن يتبع الحق أهواءهم، وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم، ولو ورد الشرع بها لفسد العالم أعلاه وأسفله، فأصبح القوي يأكل الضعيف، وأصبح الغني يأكل المال دون الفقير. الله يقول بل أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء بل أتينا أولئك المشركين بالقرآن المبين المبين للحق وفيه شرفهم وعزهم في دنياهم وأخراهم، فهم عن القرآن الذي فيه شرفهم وعزهم معرضون لا يتبعونه. والله إن الله ما أمر إلا بكل ما فيه خير، والله سبحانه وتعالى ما أمر إلا بكل خير وما نهى إلا عن كل شر، وهذا القرآن في شرفنا وعزنا وكرامتنا، يخرجنا من الظلمات إلى النور، يخرجنا من الشرك والكفر إلى التوحيد، يخرجنا من الجهل إلى العلم، يخرجنا من أين؟ يخرجنا من دركات المعاصي إلى عز الطاعات. هذا هو كتاب الله، هذا الذي فيه الشرف والعز، العز في الطاعة والذلة في المعصية، العز في التوحيد والذل في الشرك والكفر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال القرطبي وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش، نزل بلغتهم على رجل منهم يعرفون هذا الرجل، يعلمون أنه الصادق الأمين. قال الشيخ السعدي فخر لكم منقبة جليلة، نعمة لا يقادر قدرها أحد ولا يعرف وصفها، يذكركم بالخير الدنيوي والأخروي، يحثكم عليه، يذكركم الشر ويرهبكم عنه. أي خير إذا ما كنا من أصحاب القرآن؟ أي خير إذا أعرضنا عما أعرضت عنه قريش؟ أي خير إذا كنا نعيش مثل قريش ومثل المشركين؟ أي خير؟ أي خير إذا كل الكتب تدرس إلا القرآن؟ أي خير؟ أي خير نبحث عنه إذا ما كنا نعلم الحلال من الحرام؟ إذا كنا نريد وضع الأحكام الوضعية بدل الشرعية؟ الله ذم هؤلاء، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، عن شرفهم وعزهم لا يتبعونه، أعرضوا عن كتاب الله. الآية الثانية بعد 70 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسأل يا محمد مشركي قومك أجرا، أم تسألهم خرجا أي أجرا على ما جئتهم به من الحق؟ فلأنك طلبت منهم ذلك امتنعوا. النبي ما طلب منهم المال، لم يأخذ من أموالهم، لم يطلب منهم المناصب، كلا ليس الأمر كذلك. فخراج ربك خير، ثواب الله الذي يعطيك على تبليغ رسالته خير لك من ذلك، فما الذي يمنعهم إذن من اتباع الحق؟ وهو خير الرازقين، والله خير من يعطي عباده ويرزقهم من فضله. فدل يقول ابن حيان على أنه لا يساوي أحد في الإفضال على عباده، ومن؟ من يرزقك؟ من يعطيك؟ قال الشربيني: فكل من يرزق من أحد غير الله، مثلا الله أجرى هذا على يد سلطان، سلطان يرزق جنده، أو سيد يرزق عبده، أو رجل يرزق عياله، هذا واسطة، واسطة لا يقدر إلا على ما قدر الله. أما الله يوجد المعدوم، يرزق من يطيع ويعصيه، لا يضيق رزقه بأحد، لا يشغل أحد عن أحد. تخيل الآن لو إنك الآن رزقك بيد فلان أو فلان، وإنت الآن اختلفتي معه، سيمنع عنك الرزق. تخيلوا لو الأكسجين، الهواء اللي تتنفسيه بيد فلان، وصار بينك وبينه خلاف، إيش يعمل؟ سيمنع عنك الأكسجين. الله خير الرازقين، أنت ما أخذت منهم شيء يا محمد، أنا الذي أعطي وأنا الذي أمنع وأنا الذي أحيي وأنا الذي أميت، وهو خير الرازقين. حتى لو الله أجرى على يد العباد، لا تتعلقي فيهم، هم والله قدرتهم أن ينفذوا ما أمرهم الله. لا أحد يقطع رزقك، هذه الكلمة خطأ أصلا، لما تقولي فلان قطع الرزق، ما أحد يقطع الرزق، الرزق من عند الله. إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهم أجرا، أم تسألهم خرجا؟ ما سألهم النبي أجرا، أنت ما تسأل إلا الله أن يعطيك الأجر على الدعوة. وكذلك وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لما أعقب، يقول ابن عاشور، أعقب تنزيه الرسول عما افتراه المشركون عليه، بتنزيه أيضا الإسلام عما وسموه فيه من الأباطيل، والتنزيه بإثبات ضد ذلك أن هذا طريق مستقيم الإسلام، لا طريق التواء ولا عقبات، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يعني يا محمد أنت تدعو المشركين إلى طريق القوامة، طريق الاستقامة، طريق المستقيم، لا عوجاج فيه. دين الإسلام يحرم شرب الخمور، يحرم الزنا، يحرم وأدي البنات، يحرم عبادة الأصنام، هذا طريق سليم. الناس بالفطرة هناك عندها مستقبحات، هناك عندها مسلمات، هناك عندها مستحبات، وهذا بالفطرة يوافق فطرتكم. فالمستقبحات من وأدي البنات وقتل النفوس، هذا أنت مستقبح عندك، وتعلم أن النبي يدعوك إلى صراط مستقيم، لذلك ما شهد له الأعداء ولا الأولون والآخرون إلا أن فعلا ما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق. لكن ما القصة؟ الطريق واضح وبين. الله سبحانه وتعالى ماذا وصف في الآية الرابعة بعد السبعون؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الْمُكَذِّبِينَ بِالْبَعْثِ، وهذا السر، المكذبين بالبعث بعد الموت لمنحرفون عن طريق الحق المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته، فصائرون إلى النار. كل اللي ما يفكر في الآخرة، كل المنهمك في الدنيا سيتعلق بالأصنام ويتعلق بالهوى والشيطان، لأنه لا يريد أن يفكر في لقاء الله ولا ما بعد الموت. وهذا الذي سيصرفك عن الصراط المستقيم، إنك لا تفكري في غد ولا تفكري في لقاء الله ولا تفكري في الحساب ولا في العقاب ولا في الثواب. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وكل التي لا تفكر في آخرتها اعلمي أن لها نصيب من هذه الآية. قال أبو السعود وصفوا بذلك تشنيعا لهم بما هم عليه من الانهماك في الدنيا وزعمهم أن لا حياة إلا الحياة الدنيا، إشعارا بعلة الحكم. فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فيها من الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحق وسلوك سبيله. أنت لو بتفكري في الآخرة، والله ثم والله ما تحبي إلا الحق، وما تريدي إلا الحق، ولا تسلكي إلا طريق الحق. أقوى الدواعي ليجعلك تكوني مسلمة مستسلمة إنك تفكري في لقاء الله وإنك تؤمني بالآخرة. هؤلاء لماذا ما غيروا؟ لماذا كرهوا التغيير للواقع والهوى والشيطان؟ لأنهم ما كانوا يؤمنوا بالآخرة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، لكن يوم ما تؤمني أنت في الآخرة أنت ستغير طريقتك وفكرك. قال الشيخ السعدي ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات والتي قبلها كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد الواحد. ما الموانع اللي تمنع الإنسان من الإيمان؟ يلا اذكريها، ارجعي للآيات. أين هذه القلوب؟ هذه القلوب في غمرة، بل قلوبهم في غمرة من هذا، مغمورة بالشبهات والشهوات والهوى مغطيها. ثانيهم أنهم أنهم أتوا عند الآيات فلم يدبروا القول، وهذه ثاني الأشياء اللي تمنعك. اقتدوا بآبائهم، قالوا عن رسوله المجنون، فهذه كلها من موانع الإيمان، أنه ينغمر القلب بالشهوات والشبهات والهوى وحب الدنيا، بل قلوبهم في غمرة من هذا. ثم بعد ذلك أن يكون الإنسان أفلم يدبروا القول، يمتنع عن النظر في كتاب الله والتأمل في الآيات، أن تقلدي آبائك وأجدادك دون أن تعلم إذا كانوا على حق أو باطل، ثم تتهم الرسل بما ليس فيهم حتى لا تغيري حالك. طب ما الأمور الموجبة للإيمان؟ العكس، تدبر القرآن، تلقي نعمة الله بالقبول، معرفة حال الرسول عليه الصلاة والسلام وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا، وأنما سعيه كان لله ولنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه هو الصراط المستقيم، سهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود من قرب من الله سبحانه وتعالى. كل من تريد القرب إلى الله، عودي تدبر القرآن، تلقي نعمة الله، قولي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، اعلمي أن الطريق الموصل لله هو طريق الحق، الحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، فالدعوة كانت إلى الصراط المستقيم، موجب لمن يريد الحق أن يتبع هذا اللي تشهد فيه العقول والفطر السليمة بحسنه وموافقته للمصالح. فأين يذهب أولئك إذا ما تبعوا النبي وما اتبعوا؟ الله سبحانه وتعالى في الآية الخامسة بعد 70 ماذا قال؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. إذن لو رحم الله هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفع عنهم ما أصابهم من عذاب الدنيا من قحط وجذب وفقر، لتمادوا واستمروا في كفرهم وضلالهم الذي تجاوزوا فيه الحد، وهم يترددون حيرة لا يميزون الحق من الباطل. لكن الله سبحانه وتعالى يمهد، ينذر، يبشر، يعطيك فرصة. إذا زاد التمادي، إذا ما قبلت الرسائل، إذا تماديتي استمريتي وللجوا في طغيانهم، زادوا واستمروا في الضلال، تجاوزوا الحد والطغيان ومجاوزة الحد، يعمهون لا يميزون الحق من الباطل، هنا يأتي العذاب الأليم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن لماذا الله سبحانه وتعالى أخذهم بالعذاب؟ الآية واضحة عندك، الله سبحانه وتعالى لما رحمهم وكشف عنهم تمادوا، فما كان إلا أن أخذهم، لأنهم لا زالوا لا يميزوا الحق من الباطل، يتمادوا في غيهم، فبسبب إصرار المشركين على الشرك، قال ابن عاشور، والإعراض عن الالتجاء إلى الله وعدم الاتعاظ بما حل به من العذاب، كان الجزاء أن الله يأخذهم بالعذاب الأليم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. آية مخيفة يا أخواتي، والله إنها تخيف. إذا ما استكنا ولا تذللنا، ما الذي سيحصل؟ ولقد أصبناهم بعذاب الدنيا، كإصابتهم بالجوع، كإصابتهم بكورونا، كإصابتهم بمرض السرطان، كإصابتهم بالحروب، كإصابتهم بالأمراض النادرة، انتشار التوحد، انتشار الأمراض العقلية، ما رضي يفهموا، فما خضعوا لربهم بالانقياد للأوامر ولا اجتنبوا النواهي، لا خضعوا لربهم بالانقياد للأوامر ولا اجتناب النواهي، وما دعوا بخشوع وتذلل واستقار ليرفع عنهم البلاء اللي أصابهم، بل كل ما رفع عنهم البلاء زادوا على المعاصي أقوى مما كانوا. أرأيتم إذا ما خضعنا لرب العالمين إذا ما استكنا، إذا ما خشعنا، كيف يرفع الله عنا البلاءات والأمراض؟ قال ابن القيم: الله تعالى يبتلي عبده لماذا؟ ليسمع شكواه، ليسمع شكواه وتضرع ودعاءه. وذم الله من لم يتضرع ولم يستكن له وقت البلاء. العبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد ويتكبر. إحنا لما يعني الله سبحانه وتعالى يجري عليهم البلاء، يعني واحد عنده مصيبة شو بيعمل؟ بيروح بأرجل، بيروح بدخن، بيقول لك أنا بس أدخن برتاح نفسيا، أنا بس أرجل بتطلع مشاكل مع الدخان. يعني هل الله نزل عليك البلاء عشان الأرجيلة؟ هل الله نزل عليك البلاء عشان تدخن؟ واحدة يعني لما نزل عليها بلاء، بس الله يعافينا وإياكم يا أخواتي، خلعت الحجاب. يعني أنت لما خلعت الحجاب خلعت همك، انتهت مشكلتك. هل الله يجري علينا البلاءات حتى نحارب الدين، حتى ننتقم، ما نصلي، نترك الصلاة ونحكي الدين، وبعدين يصير شدة، لعب شدة، ويصبح يريد يشرب الخمر، أو يريد والعياذ بالله الفجور والسمر مع الغانيات والزانية؟ ليس هذا الحل. الله ما أنزل عليك البلاء من المنع أو العطاء أو المرض أو أخذ منك غالي أو فقدت مال أو فقدت عزيز، ليس حتى تفجر. الله قال: فما استكانوا لربهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الأصل إني أنا ألجأ إلى الله، أتضرع. المؤمن من يستكين قلبه لربه، يخشع ويتواضع، يظهر مسكنته وفاقته إليه في الشدة والرخاء. أما في حال الرخاء الشكر: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طب في حال الشدة مطلوب عبادة الصبر، إظهار الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى كشف الضر. أتضرع إلى الله يكشف الضر، مش أنا ألجأ بأساليب المادية أكشف الضر عن نفسي. فذم الله من لا يستكين لربه عند الشدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الاستسقاء وهو نبي، متواضعا، متخشعا، متمسكنا. قال تعالى: ذاما الذين لا يتذللون. بدل ما يلجأوا للدنيا والسكر والسهر والفسق، الأصل نلجأ إلى الله، نبكي حتى يرفع عنا. قال تعالى في سورة الأنعام في الآية الثانية بعد 40 والرابعة بعد 40: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا ما تضرعنا وقست قلوبنا والشيطان يأخذنا إلى الدنيا والملاهي والسفر والمعاصي، الله سيفتح علينا المسارح والموسيقى وكل شيء تريد. لكن انتبهوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني الله لما يأخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلنا نذل، ننكسر. قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم ماذا؟ يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله سيأخذ كل من لا يتضرع وكل من لا يتوب ويؤوب، سيكون الأخذ. الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة بعد 70 ماذا قال؟ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هذا الذي نخاف منه، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه ماذا؟ مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم ماذا؟ عذابا شديد. هذا العذاب الذي لن يرفع بسبب توبة أو بكاء أو تضرع أو صراخ. ماذا صدر منهم؟ ندموا على ما صدر منهم من كفر وتكذيب، آيسون، يئسوا من حصول الخير والفرج والنجاة. وقال الشيخ السعدي: هذا العذاب اللي يتحدث الله عنه كالقتل في يوم بدر، مبلسون آيسون من كل خير، حضرهم الشر وأسبابه، فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد. هذا لا يرد، لكن اللي قبل نعم، في هناك بعض ما يجري الله علينا يرفع عنا إذا تبنا، كالعقوبات الدنيوية اللي الله بيأدبنا فيها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله بيذيقنا بعض الآلام والأوجاع من فقد، من مرض، من أخذ، من حروب، حتى نتوب، حتى نبكي، حتى نستكين، حتى يسمع أصواتنا، حتى نقول يا رب ارفع عنا. الله ذم هؤلاء الذين ما استكانوا لربهم، هؤلاء الذين ما تضرعوا ولا بكوا ولا تذللوا. الحل في العودة إلى الله. المؤمن العاقل الحصيف الذكي يعلم أنه في ابتلاء مستمر ما بقيت روحه في جسده، وأن عليه لربه في كل حال وظائف وحقوق لابد أن يؤديها، ومن ثم هو لا ينشغل بنعيم الدنيا وعافيتها عما قد يحصل له فيها من مصائب وابتلاءات، لا تلهيه أيام سروره عما قد يكون في دروبها من حوادث ونكبات، لا تنسي سعة العيش عما قد يعقب من ضيق أو ينخصها من مشكلات، لابد في شكر وفي صبر. لما ظهرت النذر في الآونة الأخيرة مذكرة للناسين منبهة للغافلين، وعلم الموفقون أن لذنوبهم نصيبا مما أصابهم وحل بهم. الموفق يقول ليش أصابنا الوباءات؟ من ذنوبنا. لماذا الله يسلط علينا الأعداء؟ بذنوبنا، بمعاصينا، بسبب تخلفنا عن الدين والإسلام، بسبب أنه سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما يأتيك هذا الشعور رح تستكيني، رح تبكي، رح تضعفي، رح يسمع الله صوتك. لما تعلمي أنه أنت إلك دخل فيما أصاب الأمة بسبب ذنوبك رح تتوبي. هؤلاء صاروا على خوف مما قدموا، خشية مما بين أيديهم، جعل بعضهم يذكر بعضا بواجب التوبة إلى الله ولزوم الرجوع إلى حماه، نادوا بضرورة العودة إلى الطريق الصحيح والتمسك بالطريق المستقيم. في هذا الوقت الذي لم يبقى فيه من خيار إلا التضرع والله والاستكانة ورفع الأكف بالدعاء واللهج بالاستغفار، يأتينا ناس غافلين، يخرج من يخرج مصر على ربط الناس بالأسباب المادية البحتة، مزين لهم أوضاعهم، ممتدح أحوالهم، كأنه يريد أن ينسيهم ما ذكروا به. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كأنه يريد أن يخدعهم، يخدرهم حتى يتمادوا في عصيانهم ويمضوا في غيهم وينسوا ربهم، إلى أن يأخذهم بشديد بطشه أخذ عزيز مقتدر. أعلم الخلق بربه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا الآن بيننا أنبياء؟ لا. بيننا رسل؟ لا. أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف العذاب إذا رأى النذر. وإحنا اللي بنعصي قاعدين جهارا نهارا ليلا نهارا، لقول لك لا، هذا ليش أنت تقولي إنه بالمعاصي؟ لا، مش من المعاصي، يعني هاي أمور طبيعية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خايف من العلامات اللي ممكن تكون بالعذاب، وإحنا العاصين مش خايفين إنه تكون الرياح ممكن تأتي بعديها عذاب؟ تخيلوا، يقولوا لك ظواهر طبيعية، هي مش ظواهر طبيعية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان تأتي ريح كان يخاف، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا هناك تخيلت السماء تغير لونها، خرج ودخل، بس يرى في تغير في السماء يخرج، يدخل، يقبل، يدبر، حتى إذا أمطرت سري عنه. عائشة لما رأت في وجه النبي قال يا عائشة لعله مثل ما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فلا نكون مثل قوم عاد، نكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، نتوب. الواجب علينا أن نتهم أنفسنا، نخشى ذنوبنا، نتوب، نستغفر، نستكين، نقلع، نندم. التوبة وظيفة المؤمن في كل وقت. نبينا عليه الصلاة والسلام بيستغفر وبيتوب في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر 100 مرة، وإحنا العصام تقول لا أبداً، ظواهر طبيعية، الأمر طبيعي. ثم لنأمر بالمعروف، نعترف أولاً بذنوبنا، نقر بعيوبنا، نحذر من الإصرار على التقصير والتمادي في الغي والضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، طب نتوب؟ أما إحنا متمسكين بالتبرج والسفور ترك العبادات والحفلات والغانيات والعياذ بالله والزانيات وتسهيل المعاصي على مواقع التواصل. كيف 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 إذا أنزل الله علينا ماذا نفعل؟ الآن أمامنا فرصة نتوب، ومن تاب تاب الله عليه، ثم لنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر، هذا من أسباب دفع العذاب ورفعه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذن كيف نأمن وإحنا نرى العصاة يتسابقون ويجاهرون بالمعاصي؟ عيش المؤمن يكون يده على قلبه خوفا من أن تصيب مصيبة بسبب ذنوبه ومعاصيه. والله خير من أنه يسرح يمرح في دنياه، يتمادى في غيه، مصر على ذنوبه، غافل عما يجري حوله حتى تطرق الحوادث وهو نائم. قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، الفاجر يرى ذنوبه كذبابة مرت على ألفه قال بها كذا. المسلم المتيقظ اللي عنده ضمير حي، المتيقظ الضمير الحي القلب، لا تري إلا دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله، يخشى من عمله السيء حتى لو كان صغير. الفاجر الظالم المظلم قلبه قليل المعرفة بربه، يقل خوفه، يستهين بالمعصية حتى يجاهر فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من احتقار الذنوب والاستهانة بالمعاصي. إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادي، جاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، فما نضل على هذه الطريقة. الغرة إذا بينت من الشعر مش مشكلة، إذا العباية قصيرة مش مشكلة، إذا واضعين مكياج مش مشكلة، إذا أنا في مجمع قاعدة بدور بين بعطوري ورائحتي ما في إشكال، هذه ذنوب بسيطة. طب متى تكون ذنوبك؟ يعني أنت إيش تنتظري مثلا؟ إيش يكون ذنبك بالضبط؟ صوت الأغاني يعلو صوت الأذان، حفلات كلها تعري، وكل الكلام اللي في الأغاني اللي جالسين يحضروا حفلات، اسمعوا الكلمات، اسمعوا الكلمات اللي في منها يكون في إباحية ودعوة للفجور وللزنا. انتبهوا انتبهوا، ما قتل ما قتل، ولا زنا من زنا، ولا اغتصب طفل إلا كان يربى بطريقة فاشلة. لما يكون هذا المجتمع يقر الخبث فيه، يقر المعاصي، ما يلوم ولا على معصية صغيرة ولا يلوم على كبيرة، يصبح قلبه قاسي، يصبح يقتل وما يشعر أنه قتل. لذلك إحنا نعود لما سيحمينا، لابد أن نعود قبل أن ينزل علينا العذاب ويعم ويطم. قبل ما ينزل لابد أن نستكين، لابد أن الله يسمع شكوانا، نتضرع ندعو ليلا نهارا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ أزواجنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين، أن ندعو الله ليلا نهارا، اللهم حبب إلينا الإيمان ولأبنائنا وأزواجنا وأبناء المسلمين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ندعو لبعض في ظهر الغيب، دعوة عامة لكل المسلمين، أن ينجينا، أن يحمينا، أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم أن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.